على قول في معنى سريا. ومن ما جاء أيضا على أمه أنه أنطق عيسى في المهد ليبين براءة أمه مما اتهمها به اليهود الذين قالوا لها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني وأنت كيف صرت على هذا الحال؟ وقولي: إذ أيدتك أي قويتك. وروح القدس هو جبريل عليه السلام يؤيده في كل ما يحتاج فيه إلى تأييد، تكلم الناس في المهد وكهنا. هذه من نعمة الله عليه أنه كلم الناس وهو في المهد، أي صغير يحمل باليد، والعادة أن هذا لا يتكلم. وكهلا أي كبيرا، والكهل قيل ما بين 30 إلى 50، وقيل ما بين 30 إلى 40. وإنما ذكر الله تكريمه في المهد وتكريمه في الكهل حين كهلا ليبين أن كلامه حين كان في المهد ككلامه حين كان كهلا لا يختلف. والمعروف أن الصغير لا يتكلم، وأنه لم يكن ككلام الكبير لا في الأداء ولا في الترتيب ولا في المعنى، لكن كلام عيسى حال كونه في المهد ككلامه حين كان كهلا. ولذلك لو قال قائل: ما الفائدة من قوله وكهلا؟ لأن كلام الإنسان في حال الكهولة أمر معلوم. قلنا: ليبين أن كلامه حين كان كهلا ككلامه حين كان في المهد. وقال: وإن علمتك أي أذكر، إذ علمتك الكتاب والحكمة. الكتاب قيل إنه الكتابة، قيل إنه الكتابة، لأنه ليس المراد الكتاب المنزل بدليل قوله والتوراة والإنجيل، فيكون الكتاب بمعنى إيش؟ الكتابة. والحكمة هي العلم والفهم والعقل الراجح، حيث ينزل الأشياء في منازله لأنه أحد الرسل الكرام. فالحكمة إذن العلم والفهم والرشد، أي تنزيل الأشياء في منازله. والتوراة والإنجيل، التوراة هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى، والإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى، وهو فرع على التوراة لأن الأصل هي التوراة، لكن الإنجيل جاء فيه بعض الأشياء التي لم تكن في التوراة، كما قال عز وجل: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وإذ تخلق، أيضا هذا من نعم الله عليه، إذ تخلق من الطين، يعني تصنع من الطين شيئا كهيئة الطير، فتنفخ فيها أي فيما صنعت من هذه الهيئة فتكون طيرا، وفي قراءة طائرا بإذني، يعني يخلق شكل طائر ولنقل شكل حمامة، فينفخ فيها نفخة واحدة فتكون طيرا، يعني طيرا حيا. والقراءة الثانية طائرا، أي أنها تطير بالفعل، وهذا لا أحد يقدر عليه إلا الله عز وجل أو من أذن له بذلك، تكون طيرا بإذن. وتبرئ الأكمه، تبرئ أي تشفي الأكمه من مرضه. والأكمه أحسن ما قيل فيه أنه الذي ولد بلا بصر، ولد بلا بصر، إما لأن الأشفال لم تنفتح، وهذا وقع، يعني وقع مولود في زماننا هذا أكمه أشفانه منطبق غير منفتح، أو أن المعنى الأعشى الذي يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار أو بالعكس، ولكن المعنى الأول أبلغ في الآية، أن يكون خلق بلا بصر فيبرئه بإذن الله عز وجل. وأما الأبرص فمعروف. وقوله بإذني كررها لبيان أن هذه الآية العظيمة لم تكن إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. في آل عمران كررت الإذن مرتين، لكن الذي في آل عمران من الذي قال ذلك؟ هل الله خاطب عيسى ولا عيسى خاطب قومه؟ عيسى خاطب قومه فافترقا. وقوله وإذ تخرج الموتى بإذني، إذ تخرج الموتى أي من قبورهم، فيقف على القبر ويقول يا فلان أخرج فيخرج بإذن الله عز وجل. في آية آل عمران يقول أحيي الموتى بإذن الله، فإذا جمعت هذه إلى هذه صار عيسى عليه الصلاة والسلام يحيي الميت قبل أن يدفن ويحييه بعد أن يدفن، تخرج موتى بإذن الله. النعمة الأخيرة إذ كففت بني إسرائيل عنك، نعم إذ كففت بني أي صددت عنك لأنهم أرادوا قتله. وقصة الصلب مشهورة، فإنهم اجتمعوا على قتله ثم انتدب بعضهم لذلك فألقى الله الشبه على واحد منهم ورفع عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ألقى عليه الشبه يصيح لست عيسى، ولكنهم كذبوه قالوا أنت عيسى فقتلوه وصلبوه. فادعى بنو إسرائيل أنهم قتلوا عيسى وصلبوه، ولكن الله كذبهم فقال تعالى وما قتلوه يقينا بل هو حي باقي وسينزل في آخر الزمان. وقوله إذ جئتهم بالبينات يعني حين جئتهم بالبينات أرادوا قتلك بعد أن ظهر الأمر وتبين وأتيت بآيات بينة، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، أي قالوا إن عيسى سحرنا كيف يبرئ لكم كيف يخلق شيئا من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طائرا، ما هذا إلا سحر، وكذبوه. وهكذا المكذبون للرسل كلهم يقولون إن الرسل سحر، لأن الرسل تأتي بآيات لا يستطيعها البشر فيمولون على العامة ويقولون إنهم سحروه. قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وهذه الآية عامة كل الرسل قيل لهم هذا ساحر أو مجنون. وقولوا إن هذا لا سحر مبين أي بين واضح، لأن أبانا تستعمل متعدية ولازم، فيقال أبان الفجر أي طلع، ويقال أبان الأمر أي وضحه، وهي على حسب السياق، فتارة تكون بمعنى أبان وتارة تكون بمعنى بان، وهنا مأخوذة من بان أي هذا سحر بين ظاهر. وفي الآية فوائد تأتي إن شاء الله في الدرس المقبل، لأن الأسئلة حل محل حل وقتها. نعم
معنى الذي تفيد أنت
ذكرت للفصل يمكن تفيد، لأنه إذا صارت الجملة طرفاها معرفتين إذا صارت طرفاها معرفتين أفادت الفصل، لكن ضمير الفصل أقوى في الفصل. نعم أي يقولون إن عيسى عليه الصلاة والسلام حسب زعمه إنه رضي بأن يفتي العالم بنفسه، فرضي بالقتل والصلب، فمن أجل ذلك نعظم. والحقيقة أنهم لو كانوا عقلاء لكانوا يكسرون الصليب، لأنه صلب عليه على زعمهم نبيه، فكان يجب أن يكون أكره ما يكون إليه النظر إلى الصليب. لكن كما تعلم النصارى ضالون ليس عندهم عقول. نعم. أما أنا ما حضرت. جواب سليم ولا غير سليم؟ أسأله، لأن هذا هو السؤال بغير محل. المقصود بيان أنه يحيي الموتى، أما كونه يبقى أو لا يبقى هذا ما البحث فيه غير صحيح. السؤال عنه غير جيد. وأنا دائما أقول لكم مسائل الغيب اقتصروا فيها على ما ورد. والشأن كل الشأن أن يحيى بعد الموت لا أن يموت بعد الحياة. نعم. ارفع صوتك لنسمع.
قوله بإذنه قلت بأن بآل عمران تكرر دون ما تكرر في هذه الآية.
نعم.
لأن المقام ذاك كان عيسى يخاطب قومه.
نعم.
هنا الله سبحانه يخاطب عيسى نفسه.
نعم.
المتبادر للذهن أنه كان المفروض أن عيسى عند مخاطبته لقومه أن يكرر هذا أكثر. نعم. لئلا يغلو فيه.
لا. هذا في سورة آل عمران أضافها إلى الله عز وجل حتى يبين أن الله أن الإله حق هو الله عز وجل. هذا هو المهم. أما هنا فلئلا يغتر أحد بكونه في الموتى فقال بإذنه، ولأجل لنشر الفوائد، لأجل أن يعرف عيسى عليه الصلاة والسلام أنه إنما يتصرف بإذن الله عز وجل. نعم. الظاهر أنه لا يأتي بهذه المعجزات، لأن سيأتينا إن شاء الله أنه أعطاه الله معجزات هذه، لأن الطب في زمنه ترقى إلى مكان بعيد، فأتاه الله من الآيات ما يعجز عنه الأطباء. الله أكبر. لكن يكفينا القرآن. نعم. سم بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا آية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإذا أوحيت إلى الحواريين. الجملة هذه معطوفة على قوله. نعم. طيب. كل الآية. قال الله تعالى وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قبل أن نتكلم على الدرس هذا اليوم، نتكلم على الدرس على فوائد الدرس الماضي كما زعمت. فمن فوائد قول الله، من فوائد قول الله تعالى إذ قال الله يا عيسى إلى آخر، من فوائدها تذكير هذه الأمة بما جرى للأمم السابقة قبلها لأنبيائهم ومن أرسل إليهم، لأن إذ قال الله متعلقة بمحذوف التقدير إيش؟ واذكر إذ قال الله. ومن فوائدها إثبات أن الله تعالى يتكلم ويقول بحرف وصوت، لأن مقول القول هو يا عيسى ابن مريم إلى آخر، وهذه حروف، والقول إذا لا يوجه إلا لمن يسمعه، ولو كان قول الله ما قام بنفسه لا لم يصح أن يقول إذ قال الله يا عيسى. وفي هذا رد على الأشاعر الذين قالوا إن قول الله وكلام الله هو المعنى القائم بالنفس وليس هو المسموع، والمسموع أصوات يخلقها الله عز وجل تعبر عما في نفسه، وهذا القول باطل من أوجه كثيرة كتب عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه عن هذه الأمة خيرا رسالة تسمى التسعينية، أبطل هذا القول من 90 وجه، وهو جدير بأن يبطل ويطرح لأنه متناقض. والعجب أنهم هم والمعتزلة اتفقوا على أن ما في المصحف مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هو كلام الله، وهؤلاء قالوا هم قالوا هو عبارة عن كلام الله. فكان المعتزلة والجهمية من هذا الوجه أسعد منهم بالصواب، مع أنهم كلهم خطأ، لأن هؤلاء يقولون أهل الأشاعرة يقولون الذي في المصحف هذا ليس كلام الله عبارة عن، وأولئك يقولون كلام الله مخلوق، وهم يقولون عبارة عن كلام الله وهو مخلوق. ومن تدبر هذا القول وجده في غاية البطلان. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان تذكير الله سبحانه وتعالى عباده بنعمه عليه، وهذا جاء في القرآن بغير موضع، مثل قوله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، أحيانا يكون عاما كمثل كهذه الآية، وأحيانا يكون خاصا مثل قوله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وما أشبه ذلك. وإنما يذكر الله العباد بالنعمة من أجل وجوب شكرها، لأن وجوب شكر المنعم ثابت سمعا وعقلا، أما السمع ففي القرآن مملوء اشكروا اشكروني اشكروا الله وما أشبه ذلك، وأما عقلا فلأنه ليس من المروءة أن تقابل النعمة بالإساءة والكفر. فشكر المنعم إذن واجب سمعا وعقلا. وفائدة التذكير بالنعم هو إيش؟ القيام بالشكر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز نسبة الإنسان إلى أمه إذا لم يكن له أب، لقوله يا عيسى ابن مريم. وهل يمكن أن يكون لإنسان أم بلا أب؟ الجواب نعم، وذلك فيما إذا نفى الزوج الولد عن نفسه فإنه ينتفي عنه بالشروط التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله. وكذلك ولد الزنا إذا لم يستلحق الزاني فإنه له أم وليس له أب، فإن استلحقه الزاني فالمسألة فيها خلاف معروف، وجمهور العلماء على أنه لا يلحقه لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللعاهر الحجر. طيب، لكن لو قال قائل إذا كانت نسبته إلى أمه توجب التساؤلات وأن ينكسر قلبه، وأن يساء إلى أمه، فهل يعدل عن هذا؟ الجواب نعم، يعدل عن هذا، لأن نسبته إلى أمه إذا لم يكن له أب على سبيل الإباحة والجواز، فإذا كان يستلزم ما يؤذي صاحبه فإنه يعدل عنه إلى نسبته إلى آخر. إلى من؟ نقول ننسبه إلى اسم يصح لكل إنسان، مثل عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد اللطيف، وما أشبه ذلك. نعم، فعلى هذا نقول الأصل في من ليس له أب أن ينسب إلى أمه، فإن خشي من ذلك مضرة أو إذا نسب إلى من يصح أن ينطبق على كل أحد. من فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب عليهم الشكر كما يجب على من أرسل إليه، لأن الله أمر عيسى أن يذكر نعمته عليه وعلى أمه. ونقول نعم يجب، وهم أي الأنبياء أشد الناس قياما بشكر النعمة، فقد كان إمامهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم في الليل حتى تتورم قدماه وتترطب، فيقال يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نعمة الله على الوالدين نعمة على الولد، لقوله عليك وعلى والدتك، ولا شك أنها نعمة على الولد كما هي نعمة على الوالد. والنعمة على الولد نعمة على الوالد من باب المساواة والأولى، من باب الأولى، لأن الولد بضعة من أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فاطمة رضي الله عنها إنها بضعة مني يريبني مرابها. فنعمة الله على الولد هو في الحقيقة نعمة من الله على الوالد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يؤيد البشر بالملائكة لقوله وأيدناه بروح القدس. نعم، أيدتك، إذ أيدتك بروح القدس. ومن فوائدها هذه المزية لجبريل عليه السلام أنه يؤيد الأنبياء والرسل. ومن فوائد هذه الآية اللقب الفاضل لمن؟ لجبريل بروح القدس، فإن القدس بمعنى الطهارة والنزاهة من كل عيب، فهو أي جبريل عليه السلام ذو مرة، أي ذو هيئة حسنة، وهو قوي كما قال عز وجل ذي قوة، وله مكانة عند الله عز وجل كما قال تعالى عند ذي العرش مكين. واليهود يبغضون جبريل، والمسلمون يحبون جبريل، لأن جبريل موكل بالوحي ينزل به وفيه حياة الأمة، وأولئك يكرهون جبريل يقولون إنه ينزل بالعذاب، ولكنه ينزل بالعذاب على من؟ على من يستحق. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة هذه الآية العظيمة التي أعطاها الله تعالى عيسى، وهي أنه يكلم الناس في المهد وكهلا على السواء، أي أنه يتكلم بكلام رصين بليغ عجيب مع أنه في المهد، وعادة لا يتكلم الإنسان في المهد، إنما ينبغ نبغا لا يفهم، لكن هذا من آيات الله عز وجل. كما أن أصل عيسى من آيات الله. وسبق لنا ما ذكره الله تعالى من كلام عيسى في المهد لما قال قوم مريم لها ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. نعم أشارت إليه فقال اي نعم هم قالوا كيف نكلم، لكن هو قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. كلام عجيب بليغ، لكن الله على كل شيء قدير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التنصيص على النعمة بالعلم والشرع والحكمة، وأنها أخص من مطلق النعمة، لأن مطلق النعمة سبق نعمتك اذكر نعمتي عليك وعلى والدك، لكن العلم خاصة. فقال وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وعلى هذا فيجب على طالب العلم أن يشكر الله تعالى على نعمته عليه حيث خصه بالعلم الذي حرمه كثيرا من الناس. وإذا من الله عليه مع العلم بالعبادة والدعوة إلى الله صار نعمة فوق نعمة. فكم من إنسان كم من أناس مو إنسان ضلوا عن سواء السبيل. قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والإنسان إذا شعر بنعمة الله عليه بالعلم والعبادة والدعوة فإنه يزداد فرحا وسرورا ومثابرة وصبرا على ما هو عليه من طلب العلم وازدياد العبادة وقوة الدعوة إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التنصيص على الحكمة، وهي معرفة أسرار الشريعة وغاياتها وثمراتها، فإن معرفة ذلك لا شك أنه يزيد الإيمان وأنه يزيد الإنسان بصيرة في شرائع الله، وأنها أي الشرائع من لدن حكيم عليم. ولهذا نقول لا يمكن أن يوجد في صريح المعقول ما يخالف صحيح المنقول. هذه قاعدة خذها مضطردة، لا يمكن أن يوجد في صريح المعقول ما ينافي صحيح المنقول. فإن وجدت ما ينافيه فاعلم أن الأمر لا يخلو من أحد أمرين، ولا بد إما أن عقلك ليس بصريح يعني فيه شبهات أوجبت خفاء الحق عليه أو شهوات انطمس بها نسأل الله العافية، وإما أن يكون النص غير صحيح، يكون حديثا ضعيفا أو مكتوبا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك. أما أن يكون عقل صريح سالم من الشبهات والشهوات ونقل صحيح فلا يمكن أن يتناقض أبدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن التوراة والإنجيل كتابان من عند الله عز وجل، وسبق أن قلنا إن عطفهما على الكتاب من باب عطف الخاص على العام، إذا لم نقل إن المراد بالكتاب الكتاب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى وعلى إدخال الروح في الجماد من قوله وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. ومن فوائدها إطلاق لفظ الخلق على ما صنعه المخلوق، إطلاق لفظ الخلق على ما صنعه المخلوق. فمثلا لو صنعت بابا تقول خلقت بابا. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وقوله في الحديث الصحيح يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم. فإن قال قائل إذا أثبت صفة الخلق للمخلوق فأي فرق بين خلق الخالق وخلق المخلوق؟ فالجواب الفرق عظيم جدا. خلق الخالق إيجاد من عدم على ما يريد الله عز وجل، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. خلق المخلوق تحويل مخلوق الله إلى صفة أخرى، وإلا في الأصل من إيه؟ من الله عز وجل. هل يمكن لأحد أن يجعل من الحجر ذهبا؟ لا يمكن. لكن يمكن أن يجعل من الذهب حليا، وأن يجعل منه على شكل حيوان كما جعل بنو إسرائيل حلية، الحلية الذي أخذوه من آل فرعون جعلوه عجلا. فافترق الخلق المنسوب للخالق والخلق المنسوب للمخلوق. خلق المخلوق يعني تحويل الشيء من شيء إلى آخر، لا ذاته ولكن صفاته. وأما خلق الخالق فهو إيجاد من عدم، وهذا لا يستطيع أحد أن يفعله. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل جعل لعيسى آية تعجز علماء الفن الذي اشتهر في حياته. فقد قيل إن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام اشتهر في وقته الطب، وترقى ترقيا عظيما. فجاء عيسى بآيات لا يستطيع الأطباء أن يقوموا بها، كما أن السحر في عهد موسى كان منتشرا، فجاء موسى بآيات تبطل سحرهم، وكما أن البلاغة في العرب منتشرة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء الله تعالى بكتاب أعجزهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه سبحانه وتعالى يختار من الآيات أشدها إعجازا، فإنه لم يمن على عيسى بأن يخلق أرنبا أو قطا أو ما أشبه ذلك، بل طائرا، لأن الطيران في الجو أبلغ من المشي على الأرض. فاختار الله له أن يخلق إيش؟ طائرا، يعني على صورة الطير. ومن فوائد الآية الكريمة أن النفخ له تأثير في الأجساد إذا أراد الله عز وجل أن يؤثر، لأنه نفخ في الطير الذي صنعه فصار إيش؟ صار طائرا، كما في القراءة الأخرى لما نفق فيه صار حيوانا من الطيور ثم طار، يتحقق أنه دخلته الروح. ومن ثم جاءت القراءة على المريض عن طريق النفث، والنفث كما نعلم جميعا يتضمن نفخا وريقا، نفخا وريقا، وهذا مؤثر بإذن الله عز وجل. ولهذا لو أن القارئ صار يقرأ ويأخذ بأصبعه من الريق ويقول به مكان الألم أو يقول به المريض فلا أظنه ينفع، لا بد من نفث مع ريق. من فوائد هذه الآية الكريمة ما أعطاه الله تعالى عيسى من الآيات في إبراء الأكمه، وهو الذي خلق بلا عين ولا بصر، وهذه دليل على قدرة الله. والظاهر والله أعلم أنه يبرئه في الحال، ما يحتاج إلى علاج وإلى انتظار، الظاهر أنه يبرئه في الحال، كما جرى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عين أبي قتادة رضي الله عنه حين جرحت في أحد وبرزت على خده، العين برزت على الخد، فأتي به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ العين وردها في مكانها وعادت كما كانت في الحال. سبحان الله العظيم، هذه قدرة ما يبلغها الأطباء. فالظاهر أن يقرأه الأكمة والأبرص، الظاهر أنه يكون في الحال بدون معالجة وتردد. ومن فوائد الآية الكريمة هذه الآية العظيمة لعيسى أنه يخرج الموتى من القبور بقوله وإذ تخرج الموتى بإذني، وهذه لا يقدر عليها أحد، لا يقدر عليها أحد. أما هل يبقى الميت إذا خرج أو لا يبقى، هذا ليس لنا فيه كلام ولا ينبغي أن نتكلم فيه. لماذا؟ لأن الآية حصلت بإخراجه من قبل. أما هل يبقى ويعيش مع الناس أو يموت بعد أن خرج وبرز الناس ثم يدفن، فهذا ليس لنا في معرفته مصلحة، وليس لنا أن نسأله، لأن الآية حاصلة بدونه. طيب، في هذه الآية الجمل الأربع، الطير، براء الأكمة، براء الأبرص، إحياء الموتى، فيه دليل على أنه لا يمكن لأي بشر مهما أوتي أن يحصل له مراده إلا بإذن الله عز وجل، لأن كل جملة أو كل كلمة قيدها الله تعالى بإيش؟ بإذنه، لئلا يدعي مدع أن الخلق لهم استقلال في أفعالهم. فيكون في هذه الفائدة يكون لها فرع، وهو الرد على القدرية. من القدرية؟ القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، ليس لله فيه إرادة. الإنسان يأكل ويشرب ويدخل ويخرج ويتحرك ويسكن بإرادة تامة ليس لله فيها تعلق. وهذا يعني إثبات خالق مع الله عز وجل، أو إثبات موجد للحوادث مع الله عز وجل. ولهذا سميت القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون إن الحوادث الكونية لها خالقان، ظلمة ونور، وهؤلاء يقولون الحوادث في الكون لها موجدان، كل واحد مستقل عن الآخر، أفعال العباد يستقل بها العباد. حتى إن بعضهم يقول إن الله لا يعلم من أفعال العباد إلا ما وقع، إن الله لا يعلم من أفعال العباد إلا ما وقع، وأما ما لم يقع فلا يعلمه الله عز وجل. فوصف الله تبارك وتعالى بالجهل فيما هو في ملكه تبارك وتعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات إذن الله، وليعلم أن الإذن المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: إذن كوني قدري، وإذن شرعي تعبدي. مثال الإذن الكوني هذه الآية بإذني. مثال الإذن الشرعي قول الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله شرعا أو قدرا، شرعا وقدرا قد أذن فيه، قدرا أذن فيه، فإنه مكن هؤلاء من أن يشرعوا لأقوامهم ما لم يأذن به الله، ومكن الأقوام أن يتعبدوا بهذه الشريعة البدعية. لكن شرعا لا. فالإذن إذن الإذن المضاف إلى الله عز وجل تنقسم يا صالح، وين أنت؟ ها؟ طيب، مثال الإذن الكوني هذه الآية تخرج موتى بإذن. مثال الإذن الشرعي وش ما لم يأذن بالله؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الفائدة من معرفة القسمين أن نؤمن بأن ما أذن الله فيه قدرا فلا بد من وقوعه. ما أذن به قدرا فلا بد من وقوعه، وما لم يأذن به فلا يمكن وقوعه. أما شرعا فما أذن الله به شرعا فقد يقع وقد لا يقع، وما لم يأذن فيه وما لم يأذن فيه فقد يقع وقد لا يقع. نعم، هذا هو الفرق. من فوائد هذه الآية الكريمة أن كف الأذى عن الإنسان من نعمة الله عليه، ولهذا امتن الله بها على المؤمنين، فقال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فكلما كان إنسان أشد إيمانا بالله عز وجل دافع الله عنه. وتسليط بعض الناس عليه بالإيذاء ما هو إلا كتسليط المرض على الرسل والأنبياء، من باب إيش؟ من باب رفعة الدرجات. وإلا فلا شك أن هناك أئمة من هذه الأمة أوذوا أشد الإيذاء، بل الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤذون كما قال عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولقد كذبت رسل من قبلك. نعم، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، لكن هذا من باب رفعة الدرجات. طيب منين أخذ الفائدة هذه أن الله يدافع عن المؤمنين؟ من قوله وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات. ومن فوائد الآية تشجيع الداعي إلى الله عز وجل الذي يأتي بالآيات البينات، فإنه عرضة لإيش؟ للإيذاء، لقوله وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات. فكل إنسان يدعو إلى الله ويأتي بالبراهين والأدلة لا بد أن يسلط عليه من يسلط، ولكن الله تعالى بقوته وقدرته يصرف عنه. وإذ كففت بني إسرائيل إذ جئتهم بالبينات. ومن فوائد الآية الكريمة تمرد بني إسرائيل الذين كفروا، حيث ادعوا أن هذا سحر، بل حصلوا إن هذا إلا سحر، يعني ولا يمكن أن يكون حقا. ومن فوائد الآية الكريمة أن السحر قد يخفى، أو أن السحر ما خفي سببه، السحر ما خفي سببه. فقالوا كيف يكون عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، كيف يكون هذا سحر؟ لو أن أحدا وقف على جثة هامه وقال قومي فقامت، ماذا يقول الناس؟ نعم، يقول هذا سحر، كيف يقوم ميت؟ فهم لبسوا والعياذ بالله على عباد الله، وقالوا في آيات الأنبياء إنها سحر مبين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المؤمنين يتبين لهم الحق ويعلمون أنه حق، لأن مثل هذا القول إن هذا لست مبين إنما يصدر من أهل الكفر. أما المؤمن فيؤمن بالآيات ويرى أنها حق ويزيد إيمانه بها. ومن فوائد الآية الكريمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام كغيره من الرسل جاء بالآيات البينات، يعني الواضحات التي لا تشكل على أحد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من نبي بعثه الله إلا أعطاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، ولولا هذا لكان الناس معذورين أن لا يصدق، يعني لولا الآيات مع الرسل عليه الصلاة والسلام لكان الناس لهم عذر أن لا يصدق. وعليه يكون قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يكون مقيدا بأنهم أوتوا إيش؟ آيات يؤمن على مثلها البشر. وآيات الأنبياء أنواع كثيرة يجمعها أنها معنوية وحسية، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فصلا قيما جدا جدا في آخر كتابه الجواب الصحيح لمن بدأ دين المسيح، ذكر فيه آيات النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إن آيات نوعان: حسية ومعنوية، والحسية آفاقية وأرضية، وضح توضيحا كاملا، وأن من أعظم آياته بل أعظم آياته هذا القرآن الذي كان آية في وقته وفيما بعده إلى يوم القيامة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله ولي أو كلمة نحوها، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لأن القرآن بقي، وآيات الأنبياء يعني انتهت بحياتهم فقط، ما لبث أقوامهم أن حرفوا الكتب من بعدهم، لا أهل التوراة ولا أهل الإنجيل ولا الكتب الأخرى. نعم. والإذن لا، متقاربات، لكن الإذن أبلغ في التأثير. فمثلا أنا أريد منك أن تفعل وأذنت أن تفعل، هذه أبلغ. إنما بالنسبة لصفات الله عز وجل متقاربة. نعم. نعم. تحويل. نعم.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.